والآن مع الدرس 58.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد أوجبت الشريعة على الزوجين أن يتكلم كل واحد منهما مع الآخر بالكلام الطيب، وأوجبت عليهما البعد عن الكلام الفاحش البذيء. ومما نهت عنه الشريعة أن يشبه الرجل زوجته بظهر من تحرم عليه على التأبيد، وهذا يقال له الظهار، وهو من المحرمات، وقد جعله الله عز وجل زورا من القول، وجعله منكرا من القول وزورا. وإذا ظاهر الزوج من زوجته قلنا عليك أن تتوب إلى الله، فإن أردت مراجعتها فحينئذ عليك أن تكفر بأن تعتق رقبة، فإن لم يجد أطعمت 60 مسكينا، فإن لم يجد. إذا ظاهر الرجل من امرأته وجب عليه أن يعتق رقبة، فإذا لم يجد الرقبة وجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين، فإذا لم يستطع الصوم انتقل إلى إطعام 60 مسكينا. روى مالك عن سعيد بن عمرو بن سليم أنه سأل القاسم بن محمد عن رجل طلق امرأة إذا هو تزوجها، يقول: فلانة الأجنبية إذا تزوجتها فهي طالق. فقال القاسم بن محمد: إن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن هو تزوجها. فقال عمر: إن تزوجها لا يقربها حتى يكفر كفارة الظهار. فصحح الظهار على أمر مستقبل لم يقع، وصحح الظهار في المرأة التي لم يتزوجها الإنسان، وبهذا قال جماهير أهل العلم. وأما بالنسبة للطلاق فالجمهور يقولون: إذا طلق امرأة أجنبية لا يقع طلاق، لأنها ليست محلا للطلاق، ولو علقه إلى ما بعد الزواج منها فإنه لا يصح هذا الطلاق، لأن الطلاق لم يقع على محله. قال مالك: بلغني أن رجلا سأل القاسم بن محمد وسليمان بن يسار عن رجل تظاهر من امرأته قبل أن ينكحها، يعني قبل أن يعقد عليها عقد النكاح، فقال: إن نكحها فلا يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر. قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال: في رجل تظاهر من 4 نسوة بكلمة واحدة، هل نقول العبرة بالنسوة فعليه 4 كفارات، أو نقول العبرة بلفظ الزوج فلا تجب عليه إلا كفارة واحدة؟ الظاهر أن العبرة بلفظ الزوج، لأنه هو المنكر من القول وهو الزور، لأنه هو المنكر من القول وهو الزور. قال مالك: وقال ربيعة مثل ذلك، وعلى ذلك الأمر عندنا. قال مالك: قال الله تبارك وتعالى في كتابه في كفارة الظهار: فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، ثم قال: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هذه كفارة الظهار. قال مالك: في الرجل يظاهر من امرأته في مجالس متفرقة، يظاهر هنا وهناك وهناك، معنى بألفاظ مختلفة. قال مالك: ليس عليه إلا كفارة واحدة إذا لم يكن قد كفر قبل ذلك. وإن تظاهر ثم كفر ثم ظاهر مرة أخرى بعد إخراج الكفارة الأولى فحينئذ عليه كفارة ثانية، لأن الكفارة الأولى وقعت على الظهار الأول. ولا يجوز للإنسان أن يقرب امرأته التي ظاهر منها حتى يكفر للآية السابقة. فأما إذا ظاهر رجل من امرأته ثم مسها قبل أن يكفر فهو آثم ومخطئ، ويكفيه حينئذ كفارة واحدة ولا يجب عليه كفارة أخرى، ويجب عليه الإمساك عن الجماع حتى يكفر، وعليه أن يستغفر الله جل وعلا. والظهار قد يكون بتشبيه المرأة بالأم أو بتشبيهها بمن تحرم عليه على التأبيد، كما لو قال أنت علي كظهر أختي كظهر بنت أخي. وهكذا أيضا عند طائفة من أهل العلم أن الظهار يكون على القريبة من الرضاعة، كما لو قال أنت علي كظهر أختي من الرضاعة. وهذا قول الجماهير وهو أصوب، لأن مقصود الشارع النهي عن تعليق الظهار بمن تحرم عليه على التأبيد. لو قدر أن الزوجة قالت لزوجها أنت علي كظهر أبي أو كبطن أبي أو فرجك علي كفرج أبي، فهل يكون هذا ظهارا أو لا يكون ظهارا؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين. قول يقول هذا ليس بظهار، ولكن يجب عليها التوبة إلى الله منه لأنه منكر من القول وزور. وقال طائفة منهم أحمد هو ظهار يجب عليها فيه كفارة الظهار، لكن زوجها يجوز له أن يطأها. وهناك قول يقول عليها كفارة ظهار وليس بظهار. ولعل الأظهر أن هذا اللفظ من ألفاظ التحريم فيجب فيه كفارة يمين ولا يجب فيه كفارة ظهار. قال مالك في قول الله تبارك وتعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، ما المراد بالعود؟ قال مالك هو أن يظاهر الرجل من امرأته ثم يجمع على إمساكها وإصابتها، ففسر قول ثم يعودون بالنية، ثم يعودون أي يعزمون على إرجاعها. قال مالك فإن أجمع على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة، وإن طلقها ولم يجمع بعد ظهاره منها على إمساكها وإصابتها فلا تجب عليه كفارة. قال مالك وإن تزوجها المظاهر بعد ذلك لم يمسها حتى يكفر كفارة الظهار. وقال طائفة في هذه المسألة بأن قول ثم يعودون أن المراد به الجماع من المرأة، يعني زوجته قال شأنكم بها، فهذا بمثابة عدم إبداء عدم الرغبة فيها. قال فرأى الناس أنها تطليقة واحدة لأنها ليس من ألفاظ الكنايات غير الصريح. وقال مالك سمعت ابن شهاب يقول في الرجل يقول لامرأته برئت مني وبرئت منك، أنها ثلاث تطليقات بمنزلة البتة. وفيها الخلاف السابق. قال مالك فالرجل يقول لامرأته أنت خلية أو برية أو بائنة، إنها ثلاث تطليقات للمرأة التي قد دخل بها، ويدين يعني ينظر يصدق قوله فيما يخبر به عن نيته، ويدين في التي لم يدخل بها هل أراد واحدة أم أراد ثلاث طلقات. فإن قال أردت واحدة أحلف على ذلك أو أحلف على ذلك، ثم بعد ذلك تبين منه، لأن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها وليس عليها رجعة، ويكون حينئذ هذا الزوج خاطبا من الخطاب، لأنه لا يخلي المرأة التي قد دخل بها زوجها ولا يبريها إلا ثلاث تطليقات. أما التي لم يدخل بها فإن الطلقة الواحدة تبينها. قال مالك وهذا أحسن ما سمعت. باب ما يبين من التمليك، يعني إذا قال الزوج لزوجته أنت تملكين نفسك فماذا يحق لها من التطليق؟ هل يحق لها أن تطلق نفسها ثلاثة أو لا يجوز لها أن تطلق نفسها إلا واحدة؟ قال مالك: بلغني أن رجلا جاء إلى ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني قد جعلت أمر امرأتي في يدها فطلقت نفسها، فماذا ترى؟ فقال ابن عمر: أراه كما قالت. فقال الرجل: لا تفعل يا أبا عبد الرحمن. فقال ابن عمر: أنا أفعل؟ أنت الذي ملكت زوجتك وجعلت أمرها في يدها. ثم روى عن نافع أن ابن عمر كان يقول: إذا ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت به إلا أن ينكر عليها فيقول: لم أرد إلا واحدة. القضاء يعني هل هي واحدة أو ثلاث ما قضت به المرأة، فإن قالت طلقت نفسي ثلاثة وقعت ثلاثا، وإن قالت طلقت نفسي اثنتين وقعت كذلك، إلا أن ينكر عليها فيكذب فيقول: أنا عندما قلت أنت تملكين نفسك لم أرد إلا طلقة واحدة، فحينئذ نطالب الرجل باليمين ويكون أملك بها، يجوز له أن يراجعها ما دامت في عدتها. قال مالك: باب ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك. يعني هناك أنواع يقوم الزوج بتمليك زوجته أمرها، لكنه لا يصح لها أن تطلق نفسها إلا طلقة واحدة. ثم روى عن سعيد بن سليمان عن خارجة بن زيد بن ثابت أنه كان جالسا عند زيد فأتاه محمد بن أبي عتيق وعيناه تدمعان، فقال زيد: ما شأنك؟ قال: ملكت امرأتي أمرها ففارقتني. فقال زيد: ما حملك على ذلك؟ فقال: القدر. فقال زيد: ارتجعها إن شئت، يعني أنه لم يجعلها إلا طلقة واحدة يحق له مراجعتها ما دامت العدة، فإنما هي واحدة وأنت أملك بها. ثم روى عن ابن القاسم عن أبي أن رجلا من ثقيف ملك امرأته أمرها فقالت: أنت الطلاق، فسكت، ثم قالت: أنت الطلاق، فقال: بفيك الحجر، يعني أدعو الله أن يجعل في فمك حجرا يسكته، ثم قالت: أنت الطلاق، فقال: بفيك الحجر. فاختصما إلى مروان بن الحكم فاستحلفه أنه لم يملكها إلا واحدة، ورد فحلف على ذلك ورد المرأة إليه. قال مالك: قال عبد الرحمن: وكان القاسم بن محمد يعجبه هذا القضاء ويراه أحسن ما سمع في ذلك. وهذا قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك وأحبه إلي، أن التمليك لا نوقع به إلا واحدة. ثم روى عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها خطبت على عبد الرحمن بن أبي بكر قريبة بنت أبي أمية فزوجوه، ثم إنهم لحظوا على عبد الرحمن وعتبوا عليه وقالوا: نحن أصلا لم نزوج إلا لكون عائشة هي التي خطبت. فأرسلت عائشة إلى عبد الرحمن فذكرت له ذلك، فجعل أمر قريبة بيدها فقال: أمرها بيدك، إن شئت طلقيها، إن شاءت تطلق نفسها. فاختارت قريبة زوجها والبقاء معه، فلم يكن ذلك طلاقا. فدل هذا على أن التخيير والتمليك بمجرده ليس طلاقا حتى تختار الزوجة الفرقة، فإذا اختارت الفرقة كان طلاقا. ثم روى عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجت حفصة بنت عبد الرحمن بنت أخيها المنذر بن الزبير وعبد ابن أختها، وعبد الرحمن غائب والد المرأة، وعبد الرحمن غائب بالشام، فلما قدم عبد الرحمن قال: ومثلي يصنع به هذا؟ تزوج ابنته بدون أن يشاور وبدون أن يخبر، ومثلي يفتات عليه، أي تتخذ القرارات بدون الرجوع إليه. قال: فكلمت عائشة المنذر بن الزبير وقالت: إن عبد الرحمن قال كذا وكذا. فقال المنذر: الأمر بيد عبد الرحمن، إن أراد أن يزوجني وإن أراد أن يبت زواجي. فقال عبد الرحمن: ما كنت لأرد أمرا قضيتيه. فقرت حفصة عند المنذر ولم يكن ذلك طلاقا. فدل هذا على أن التخير والتمليك لا يكون بمجرده طلاقا، حتى تختار الزوجة التطليق خلافا لبعض الفقهاء. قال مالك: بلغني عن ابن عمر وأبي هريرة أنهما سئل عن الرجل يملك امرأته أمرها فترد ذلك إليه ولا تقضي فيه شيئا، قال: ليس ذلك بطلاق. قال: وروى عن يحيى عن سعيد أنه قال: إذا ملك الرجل امرأته أمرها فلم تفارقه وقرت عنده فليس ذلك بطلاق. قال مالك: في المملكة إذا ملكها زوجها أمرها، هناك عقد نكاح ولم يدخل، ثم افترقا ولم تقبل منه شيئا، فليس بيدها من ذلك شيء، وهو لها، يعني الخيار لها ما دام في مجلسهما. فالتمليك إذا قال: أنت تملكين أمرك، فليس لها أن تختار نفسها إلا في المجلس فقط، وأما ما بعد ذلك فإنه ليس لها حق فيه. هكذا يقول مالك وطائفة من أهل العلم، بخلاف لفظ التخيير. لو قال: اختاري نفسك، فهذا لا يختص بالمجلس. قال المؤلف: باب الإيلاء. المراد بالإيلاء أن يقسم الزوج ألا يأتي زوجته وألا يجامعها مدة من الزمان. قال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاووا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. الإيلاء لمدة أقل من أربعة أشهر جائز، لا حرج فيه ولا يلحق به حكم، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا. أما إذا آلى الزوج من زوجته أكثر من أربعة أشهر، فحينئذ إذا مضت الأربعة الأشهر قلنا له: إما أن تكفر عن يمينك وتعود إلى زوجتك، وإما أن تطلق الزوجة، وأما أن تعلقها فهذا لا يقبل منك. ثم روى المؤلف عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يقول: إذا آل الرجل من امرأته، أي حلف أن لا يقربها، لم يقع عليه طلاق، وإذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف، فيقال له: إما أن تفي وترجع وإما أن تطلق. قال مالك: وذلك الأمر عندنا. ففيه دلالة على أن الإيقاف يكون بعد الأربعة أشهر، وهذا قول الجماهير. وقال الحنفية: لا بد أن يكون هذا الإيقاف في الأربعة الأشهر. ثم روى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: أيما رجل آلى من امرأته فإذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق أو يفي، ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف. وروى عن ابن شهاب أن ابن المسيب وأبا بكر بن عبد الرحمن كانا يقولان في الرجل يولي من امرأته يحلف ألا يقربها، إنها إذا مضت الأربعة الأشهر تكون تطليقة، ولزوجها عليها الرجعة ما كانت في العدة، والعدة تبتدئ بعد الأربعة الأشهر. وقال مالك: بلغني أن مروان كان يقضي في الرجل إذا آلى من امرأته أنها إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة، يعني بمجرد مضي الأشهر تكون تطليقة. هذا رأي مروان بن الحكم. قال فهي تطليقة، فله عليها الرجعة ما دامت في عدتها. والجماهير على أن مضي المدة لا يكون تطليقا، وإنما يقوم القاضي بإيقاف الزوج والطلب منه إما أن يعود وإما أن يطلق. قال مالك في الرجل يولي من امرأته يقسم أن لا يقربها فيوقف فيطلق بعد انقضاء الأربعة الأشهر، ثم بعد ذلك يراجع امرأته، قال إن لم يصبها حتى تنقضي عدتها فلا سبيل له إليها، لأنها إنما أثبتنا الفرقة الأولى من أجل عدم قربانه لها. قال ولا رجعة له عليها إلا أن يكون هناك عذر من مطر من مرض أو سجن أو ما أشبه ذلك من العذر، فإن ارتجاعه إياها ثابت عليها، فإن مضت عدتها ثم تزوجها بعد ذلك فإنه إن لم يصبها حتى تنقضي الأربعة الأشهر وقف مرة أخرى، فإن لم يفي يعني لم يرجع وينتهي عن يمينه دخل عليه الطلاق بالإيلاء الأول إذا مضت الأربعة الأشهر، وحينئذ لا يكون للزوج عليها رجعة لأنه نكحها ثم طلقها قبل أن يمسها، فلا عدة له عليها ولا رجعة. قال مالك في الرجل يولي من امرأته فيوقف بعد الأربعة الأشهر فيطلق ثم يراجع ولا يمس المرأة فتنقضي أربعة أشهر، فحينئذ قبل أن تنقضي عدتها يكون أحق بها، وأما إذا مضت عدتها قبل أن يصيبها فلا سبيل له إليها. ثم حسن مالك ذلك ثم قال في الرجل يولي من امرأته أن يقسم ألا يقربها ثم يطلقها فتنقضي الأربعة الأشهر قبل أن تنقضي عدة الطلاق، لأن المدة بين الحيضات عندها طويلة، فقال هما تطليقتان إذا وقف فلم يفي، وإن مضت عدة الطلاق قبل الأربعة الأشهر فليس الإيلاء بطلاق، وذلك لأن الأربعة الأشهر التي كان يوقف بعدها مضت، وليست المرأة يومئذ بزوجة له. قال مالك ومن حلف ألا يطأ امرأته يوما أو شهرا ثم مكث حتى ينقضي أكثر من الأربعة الأشهر فهذا لا يكون إيلاء. إذن الإيلاء ليوم أو شهر أو مدة أقل من أربعة أيام لا يثبت به أحكام الإيلاء، إنما يتم التوقيف في الإيلاء الذي يكون أكثر من أربعة أشهر. فأما من حلف ألا يطأ امرأته لمدة أقل من أربعة أشهر فهذا لا يثبت له الأحكام السابقة. أما إذا كانت المدة أربعة أشهر تماما، قال المؤلف ليس هذا من الإيلاء، لأنه إذا جاء الأجل بعد ثلاثة أشهر وانتهت المدة وهو لم يطأ انحلت يمينه وجاز له الوطأ. وقال مالك ومن حلف لامرأته ألا يطأها حتى تفطم ولدها فهل هذا يكون إيلاء؟ فنقول هنا فطام الولد باختيار المرأة، ومن ثم يمكنها أن تفطم الولد فينتفي الإيلاء في هذه الحال. وقد بلغني أن علياً سئل عن ذلك فلم يره إيلاء. قال المؤلف باب إيلاء العبد، أي إذا أقسم المملوك ألا يقرب زوجته مدة أكثر من أربعة أشهر فهل نعامله معاملة الحر؟ قال عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن إيلاء العبد فقال هو نحو إيلاء الحر وهو عليه واجب، لكن إيلاء العبد شهران لأن المملوك على النصف من الحر. قال المؤلف باب ظهار الحر، والمراد به أن يشبه الرجل امرأته بظهر من تحرم عليه على التأبيد، ولعلنا إن شاء الله نتكلم عن أحكام الظهار في لقاء آت. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.